بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه. الكلام في المقام الثاني من مقامي الموضع الثاني، والذي كان الحديث في هذا الموضع الثاني بعنوان إجزاء أمر عن أمر آخر. والكلام في المقام الثاني ما يتعلق بالأوامر الظاهرية بعد الفراغ من الأوامر الاضطرارية وبيان حكم إجزائها عن الأمر الواقعي الاختياري. نشرع الآن في المقام الثاني فيما يتعلق بالأوامر الظاهرية. والأوامر الظاهرية على نحوين: واحد، الأصول العملية. اثنين، الأمارات الظنية. والأصل والأمارة يشتركان في جهة ونقطة واحدة، ألا وهي أن كلا منهما يثبت الحكم الظاهري للمكلف في مقابل الحكم الواقعي. فالحكم المجعول في مورد الأمارة حكم ظاهري، وكذا الحكم المجعول في مورد الأصل العملي أيضا ظاهري، ولا نقاش من هذه الجهة. فكل من الأمارة والأصل إنما يجري في مورد الجهل والشك بالواقع، إذ مع العلم بالواقع لا معنى للاستفادة من الأمارة أو الأصل. وأما الفرق بين الأمارة والأصل فتفصيله مما سيأتي في محله من المجلد الثاني، إلا أن حاصل الفرق بينهما أن الأمارة لسانها لسان كاشف عن الواقع وحاك عن الواقع، والأمارة طريق إلى الواقع. فهذا مما يعني أن الأمارة ناظرة إلى الواقع. غاية الأمر أنها قد تصيب وقد تخطأ. وأما الأصل العملي فلا نظر له إلى الواقع، بل إنما هو في موردي، بل إنما هو في إطار خصوصي الجهل والشك
ينكب الواقع ولا يجري إلا فيما لو لم يكن هناك علم أو ظن معتبر. والطريق إلى الواقع مسدود بالمرة، فعند ذلك يجري الأصل، فالأصل لا نظر له إلى الواقع أصلا. وكيف كان؟ فإن الأوامر الظاهرية بما تعني الأصول، والأمارات الظنية ينعقد فيها مبحثان من الكلام. المبحث الأول الأصول والأمارات التي تجري في موضوعات ومتعلقات الأحكام والتكاليف، فهي في مقام تنقيح وإحراز ما هو الموضوع للتكليف، وتحقيق ما هو متعلقه. المبحث الثاني الأصول والأمارات التي تجري في نفس الأحكام والتكاليف، فها هنا مبحثان معقودان فيما يتعلق بالأوامر الظاهرية. يشرع المصنف رحمه الله ابتداء بالمبحث الأول، ثم في آخر كلامه يعرج على المبحث الثاني. أما المبحث الأول فيبحث من زاويتين، وإن شئت قلت ينقسم إلى قسمين. المبحث الأول اللي راح يتناوله المصنف بالبحث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الأصول العملية المجعولة في موضوع التكليف، القسم الثاني الأمارات الظنية الجارية في موضوع التكليف. فقسمان للمبحث الأول. الحديث فعلا وأولا إنما هو حول القسم الأول، أي ما يتعلق بالأصول العملية المجعولة في موضوعات التكاليف. وهذا القسم بدوره مما يمكن أن نشققه إلى شعبتين، وإن كانت الشعبة الثانية مما لم يصرح به صريحا في المتن، ولكنه مستفاد من كلماته رحمه الله. القسم الأول الذي هو الحديث فعلا حوله مما يمكن أن يشقق إلى شعبتين: الشعبة فرع ألف الأصول العملية ذات الطابع الإثباتي، ونتيجتها إثبات ما هو الموضوع للمأمور به. الشعبة فرع باء الأصول العملية ذات الطابع السلبي النفي، ونتيجتها نفي الموضوع نفي المتعلق عن المأمور به. إنه مرة إثبات شيء للمأمور به، مرة ننفي شيئا عن المأمور به، وأنه ليس شرطا في ذلك المأمور به مثلا. أما الآن فالكلام في الشعبة الأولى، الأصول العملية التي نتيجتها إثبات وإحراز وتنقيح ما هو موضوع التكليف، وتحقيق ما هو متعلقه. ومعنى هذا أنه هناك عندنا تكليف محرز، أصل الوجوب مثلا محرز، كأن يكون الصلاة واجبة مثلا، ولكن الشك في موضوع ومتعلق هذا التكليف عن الصلاة كما وكيفا، يعني من حيث الدائرة، دائرة ما هو الشرط، ما هو شرط في هذا التكليف مثلا، هل هي موسعة أم مضيقة، كمن وكيفا. كما لو نشك مثلا في أن الصلاة هذه هل هي واجبة لطهارة البدن أو الثوب مثلا أم لا، أو نشك في أن لباس المصلي الذي صلى فيه من أجزاء حيوان محلل الأكل أم لا، يعني شك في الحلية، ذاك شك في الطهارة، هذا شك في حلية الثوب، في حلية اللباس. ففي مثل هذا يمكن الاستفادة من قاعدة الطهارة القائلة بأن كل شيء طاهر حتى تعرف أنه نجس أو قذر، أو نستفيد من قاعدة الحلية القائلة بأن كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. فإن مفاد هاتين القاعدتين طهارة كل شيء في ظرف الشك بنجاسته، في حال الجهل بنجاسته، أو حلية كل شيء في ظرف الشك بحرمته، أو في فرض الجهل بحرمته. وبالتالي فيحكم بأن الصلاة واجدة للطهارة واجدة لحلية الثوب. وكذا الحال لو كانت لهذا الشك، يعني الشك في الطهارة الشك في الحلية، لو كانت لهذا الشك حالة سابقة متيقنة فعند ذلك يتمسك باستصحاب طهارته أو باستصحاب حليته. ولكن هذا قيد بقيد في المتن، ولكن استصحاب الطهارة والحلية مبني على أن الاستصحاب من الأصول العملية كما هو الاحتمال القوي لدى المصنف كما قواه في مبحث الاستصحاب. وأما لو بنينا على أن الاستصحاب من الأمارات الظنية لكان الاستصحاب مما يتعلق بالقسم الثاني، أعني مبحث الأمارات، ونحن كلامنا في القسم الأول من المبحث الأول الأصول العملية المجعولة في موضوعات التكاليف. وهذا إشارة إلى الخلاف الذي درستموه في الأصول من أن الاستصحاب هل هو أصل عملي أم أنه أمارة. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأصول وسائر القواعد، كما لو هذا اللي يقول وهكذا غيرها أو نحوها، كما لو شككنا في جزئية شيء أو شرطيته ولكن الشك كان بعد تجاوز المحل أو بعد الفراغ من العمل، ففي مثل هذا يمكن الاستفادة من قاعدتي التجاوز والفراغ، وبالتالي يحكم بأن العمل واجد للجزء أو للشرط ونحوهما مما يكون مفاده جعل موضوع الحكم الشرعي حقيقة كقاعدة اليد وأمثالها. فتمام هذه الأصول مشتركة في جهة، ألا وهي أنها منقحة لما هو الموضوع ومحرزة ومحققة لما هو المتعلق، أي متعلق التكليف، ودالة على أن العمل ظاهرا تام لا نقص فيه واجد للأجزاء والشروط. وعلى هذا وعلى ضوء هذا فلو أتى المكلف بالصلاة على طبق الأمر الظاهر بين قوسين أعني الأصل العملي. نحن كلامنا الآن في القسم الأول، يعني نفس هذا التقريب إن شاء الله ينعاد وين في القسم الثاني، بس ينعاد بين قوسين الأمارة. أنا على وفق أمارة مو على وفق أصل. الآن وعلى ضوء هذا فلو أدى المكلف الصلاة مثلا على طبق الأمر الظاهر بين قوسين الأصل العملي، ثم بعد ذلك بعد العمل انكشف الخلاف وتبين أن العمل لم يكن واجبا لبعض شروطه، فحينئذ يأتي سؤال البحث هل أن الأمر الظاهر يجزي عن الأمر الواقعي أم لا؟ علامة استفهام. هل أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر بين قوسين الأصل العملي يكون مجزيا عن المأمور به الواقعي إعادة في الوقت وقضاء في خارجه إذا انكشف الخلاف أم لا يكون مجزيا عنه، بل لا بد من إعادة العمل الواقعي في الوقت إن كان الانكشاف في الوقت، ولا بد من قضائه خارج الوقت إن كان خارجه. أفاد المصنف رحمه الله أنه نعم الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، فلا داعي إلى إتيان المأمور به ثانيا. واستدل رحمه الله على ذلك بدليل، وتوضيح هذا الدليل بحاجة إلى استذكار مقدمة درسناها فيما سبق من الأصول ما يتعلق بمصطلح الحكومة في قبال الورود. الحكومة تعني أن دليل الحاكم ناظر إلى دليل المحكوم، وأن دليل الحاكم إنما جاء لتبيان وتفسير دليل المحكوم، ففلسفة وجوده وجود الدليل الحاكم إنما هي لهذه الجهة، أي جهة تبيان وتفسير دليل المحكوم، بحيث لو لم يكن دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لهوا وعبثا. هذا السر من إيجاد من مجيئة، إذا ما كنت دليل محكوم فعند ذلك دليل الحاكم يكون لهوا. ثم أن الحكومة كما تعلمون على نحوين، واحد بنحو التوسعة، أي أن دليل الحاكم يتصرف في موضوع دليل المحكوم ويوسع في دائرته، أي في دائرة موضوع دليل المحكوم. مثلا دليل المحكوم يقول أكرم العالم، فإن العالم اصطلاحا كما هو معلوم لا يطلق إلا على من له العلم ويحمل العلم، فمن لم يكن كذلك لا يطلق عليه العالم اصطلاحا. بينما دليل الحاكم أتى وقال المتقي عالم، مما يعني أن الشخص إذا اتتم بصفة التقوى وإن لم يكن حاملا لشيء من العلم مع ذلك هو عالم. فنزل دليل الحاكم المتقي غير العالم منزلة العالم، بمعنى أن ما يترتب على العالم من الآثار والأحكام لهو مترتب على المتقي غير العالم أيضا. فإذا دليل الحاكم وسع في دائرة موضوع دليل المحكوم، أي وسع دائرة العالمية فشملت المتقي غير العالم. اثنين بنحو التضييق، النحو الآخر من الحكومة بنحو التضييق، بأن دليل الحاكم يضيق في دائرة موضوع دليل المحكوم. مثلا دليل المحكوم يقول أكرم العلماء، فإن العالم عام شامل للفاسق منه كما يشمل العادل منه، أي من العالم، بينما دليل الحاكم يقول الفاسق ليس بعالم، أي أن ما يترتب على العالمين من الآثار والأحكام غير مترتب على الفاسقين من العالمين. فإذا دليل الحاكم ضيق في دائرة موضوع دليل المحكوم. إذا عرفنا هذه المقدمة نأتي ونقول أنه هناك لدينا نحوان وطائفتان من الأدلة في مورد أداء وشروط الواجب والمأمور به، يعني في مورد أداء الواجب أو شروط الواجب هناك نحوان من الأدلة. الطائفة الأولى أدلة الأداء والشروط من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا يقبل الله تلك الصلاة إلا فيما أحل الله أكله، وأنفال ذلك مما تفيد الواقعة، مما تفيد الواقع على أساس أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ونفس الأمرية. فالطهارة الظاهرية غير كافية، يعني لا صلاة إلا بطهور، ماذا؟ الطهارة الواقعية. لا يقبل، والحلية الظاهرية غير كافية، فإن لسان لا يقبل الله تلك الصلاة إلا فيما أحل الله أكله. لسانه ماذا؟ الواقع، يعني ماذا؟ الحلية الواقعية. النحو الآخر، الطائفة الثانية أدلة الأصول العملية من قبيل كل شيء طاهر، كل شيء حلال، لا تنقض اليقين بالشك بناء على أن الاستصحاب من الأصول ونحوها. فإن مفاد هذه الأدلة أنه في كل مورد إذا شك في الطهارة أو الحلية أو نحوهما، فإن في كل مورد إذا شك، يعني في الطهارة يعني جعلنا بالنجاسة، في الحلية جعلنا بمن بالحرمة، في كل مورد إذا شك في الطهارة أو الحلية أو نحوهما، فإن الحكم المجعول، فإن الحكم المجعول ظاهرا إنما هو الطهارة والحلية، يعني الطهارة الظاهرية والحلية الظاهرية. فجعل في ففي ظرف الشك والجهل بالواقع جعل الطهارة الظاهرية بمنزلة الطهارة الواقعية، وأن للطهارة الظاهرية جميع ما يترتب على الطهارة الواقعية من الآثار والأغراض المترتبة على الصلاة مثلا. وأدلة الأصول حاكمة، يعني في ظرف الشك إذا شككت في الطهارة، في طهارة الثوب، في طهارة البدن، إذا شككت في حلية الثوب وأنه من أجزاء حيوان مأكول اللحم أو لا، وأن وأدلة الأصول حاكمة على أدلة الاشتراط وموسعة وموسعة لدائرة موضوع دليل الاشتراط، ودالة ودالة، يعني كل شيء طاهر، كل شيء حلال، ماذا يدل على أي شيء، ودالة على أن الطهارة، هذا السبب باب المثال يطبق نفس الكلام على الحلية وغير الحلية، شوف مورد الشك ماذا، ودالة على أن الطهارة التي هي شرط الصلاة ليست مختصة بالطهارة الواقعية، بل هي أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وللطهارة الظاهرية جميع ما يترتب على الطهارة الواقعية من الأثر والغرض المترتب على الصلاة، وعليه فإذا أحرز المكلف، فإذا أحرز المكلف الطهارة في الظاهر ببركة أصل عملي، استصحاب الطهارة، استصحاب أو قاعدة الطهارة، فإذا أحرز المكلف الطهارة في الظاهر ببركة أصل عملي وأدى الصلاة على طبق هذا الأمر الظاهري، من هو هكذا كان ظرفه اقتضى أنه شك، صار عنده شك في أن الصلاة واجبة لمن في طهارة الثوب أم لا، هذا الثوب هل هو طاهر أو ليس بطاهر، فعند ذلك لو أجزى قاعدة الطهارة، لو لا كانت لشك حالة سابقة أي طهارة متيقنة سابقة فاستصحب تلك الطهارة المتيقنة وأدى الصلاة على طبق الأمر الظاهري، ثم بعد العمل انكشف الخلاف وتبين نجاسة الثوب المشكوك، فحينئذ انكشاف الخلاف في هذا الشرط المأمور به، احنا امرنا بطهارة الثوب لو لا، امرنا بالصلاة مع طهارة الثوب ام لا، فانكشاف الخلاف في الشرط المأمور به لا يكون موجبا انكشاف ان العمل فاقد لشرطه لا يكون موجبا لانكشاف ان العمل فاقد لشرطه، وذلك لان الشرط اعم من الواقع والظاهر، والمفروض ان عمل هذا المكلف واجد لفرد من ذلك الاعم، واجد الا لفرد من ذلك الاعم، الا وهو الطهارة الظاهرية. وبعبارة اخرى ان الشر يكون واقعا ثانويا، واقعا مو بمعنى الوقوع الخارجي، لا الواقع، ان الشر يكون واقعا ثانويا متى؟ في حالة الشك، في ظرف الشك. إذا كان الشرط واقع ثانوي، الواقع الأول ذاك والواقع الثانوي في ظرف الشك، في حالة الشك، والواقع ليس له انكشاف الخلاف، الواقع ما له انكشاف خلاف، صار معلوم هذا؟ إن شئت قلت بهذا أن الشرط يكون واقعا ثانويا في ظرف الشك، في حالة الشك، والواقع ليس له انكشاف الخلاف، وعليه فلا وجه للإعادة والقضاء خارج الوقت لفرض تمامية عمله وعدم نقصانه. نعم هذا المقدار اكو بلي لا ننكره، نعم بعد العمل بعد كشف الخلاف وبعد العلم بانه لا طهارة، يعني بعد ما تبين ان ثوبه نجس وبعد العلم بانه لا طهارة على المكلف تحصيل الطهارة بالنسبة إلى الأعمال والصلوات الآتية، ولا ربط لذلك للكشف وللانكشاف، ولا ربط لذلك بالصلاة السابقة التي صلاها في ظرف الجهل والشك. أما بالنسبة إلى الأعمال الآتية فباعتبار أن الموضوع قد تبدل، أن الموضوع تعوض، كان جاهلا كان شاكا فكانت له وظيفة وقد أداها ولم يقصر فيها، يعني هو صلى مع الطهارة المستصحبة، صلى مع الطهارة اللي مبنية المستفادة من قاعدة الطهارة، ما قصر، ما ترك الصلاة، ما ترك الوظيفة، الآن صار عالما، الآن صار عالما، فتكون له وظيفة أخرى عليه بالالتزام بتلك الوظيفة. فارتفاع الحكم الظاهري بالنسبة للعمل المأتي به بعد كشف الخلاف، ارتفع الحكم الظاهري وما يرتفع، يعني بالنسبة للعمل اللي راح تأتي به بعد انكشاف الخلاف، يعني بعد ما انكشف لك الخلاف وأن هذا الثوب شنو نجيس، لازم أنا مثلا صليت به صلاة الصبح، لازم عند صلاة الظهر ماذا أن تحفظ طهارة هذا الطور ثم تؤدي صلاته. أما فارتفاع إذا الحكم الظاهري يرتفع لو ما يرتفع الحكم الظاهري أنه صلي مع الطهارة المستصحبة هذا يرتفع ماذا يجي حكم واقع عند ذلك وفق ماذا وفق علمك وفق قطعك وعلمك وإحرازك بأن الثوب نجس فارتفاع الحكم الظاهري بالنسبة إلى العمل المأتي به بعد كشف الخلاف هو من قبيل ماذا؟ من قبيل ارتفاع الحكم بمن؟ بارتفاع موضوعه وهو الجاهل وهو الشاك نظير ما لو كان الشخص مسافرا فكانت له وظيفة معينة أما الآن بعد أن صار حاضرا وفي وطنه تبدل الموضوع تغير الموضوع فتكون له وظيفة أخرى لكل موضوع حكمه ولا ربط لأحدهما بالآخر فالصلاة التي صليتها في السفر قصرا عندما تأتي إلى بلدك لا معنى لإعادتها في الوقت أو قضاؤها خارج الوقت فكذا المقام الصلاة التي أديت مع موضوعها مع وجود موضوعها الأول وهو الجهل بالنجاسة لا معنى لإعادتها وقتا يعني أداء أو قضاء بعد تغير وتبدل موضوعها الأول إلى موضوع ثان وهو العلم بالنجاسة هذا ما يتعلق بالقسم بالشعبة الأولى من شعبتي القسم الأول أعني الأصول العملية ثم الشعبة الثانية أيضا نتكلم عنها إجمالا لأنهما موجودة في المتن ثم يعرج على القسم الثاني ما يتعلق بمن بالأمارات الظنية قال المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدم إجزائه هل يكون مجزيا أم لا يكون مجزيا والتحقيق يعقد هنا مبحثان المبحث الأول في الأصول والأمارات التي تجري في موضوعات التكاليف والمبحث الثاني أخيرا يعرج عليه عندما يقول هذا كله يعني آخر خمس أو ست أسطر قبل تبنيبان يعرج على المبحث الثاني الأصول والأمارات اللي تجري في نفس الأحكام والتكاليف الآن كلامنا في المبحث الأول هذا المبحث الأول المبحث الأول أيضا يبحث من زاويتين ينقسم إلى قسمين قسم الأول الأصول العملية القسم الثاني الأمارات الآن النحو الأول والتحقيق أن ما يعني مراد بما الأمر الظاهري أن الأمر الظاهري ما كان منه يعني يقول هذا على نحو على قسم النحو الأول القسم الأول الأصول العملية يقول كلامي الآن في الأصول العملية والنحو الثاني يقول وين في الأمارات الظنية أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلق التكليف وكان دليل الأمر الظاهري بلسان تحقق ما هو شرطه أي شرط التكليف أو شطره جزءه هذني مثلي ما كان منه من الأمر الظاهري يجري في تنقيح ما هو الموضوع قال كقاعدة الطهارة المستفادة من قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، أو قاعدة أصالة الحلية المستفادة من قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم الحرام بعينه، بل فإن مفاد هاتين فإن لسان قاعدة الطهارة تنقيح، لسان قاعدة الطهارة تنقيح ما هو الموضوع لشرطية الصلاة، تنقيح ما هو موضوع لشرطية الصلاة، وأن الشرطية كما تحصل بالطهارة الواقعية تحصل بالطهارة الظاهرية أيضا. ليش؟ لأن قاعدة الطهارة شنو تعني؟ تعني جعل الحكم الظاهري في ذلك في مورد الشك في مورد الجهل. يعني شنو؟ يعني تعني جعل الطهارة الظاهرية، الطهارة الظاهر، يعني يقول لك أن هاي الشرطية شرطية الصلاة أعم، هي مو فقط ماذا مختصة بالطهارة الواقعية، لا الطهارة الظاهرية أيضا، أنا أجعل الطهارة الظاهرية، الطهارة شرطية الصلاة كما تحصل بالطهارة الواقعية تحصل بالطهارة الظاهرية أيضا، بل واستصحابهما أيضا، ولكن على هذا المبنى. يعني حتى نفس الحال، يعني المثال آخر، استصحاب الطهارة، استصحاب الحلية، لكن في وجه قوي على ما قواه رحمه الله من أن الاستصحاب من الأصول العملية لا من الأمارات الظنية ونحوها، أي ونحو هذه الأصول، يعني أصالة الطهارة، أصالة الحلية، أصالة الاستصحاب ونحوها، مما كان مفاده جعل موضوع الحكم الشرعي حقيقة، كقاعدة اليد، قاعدة التجاوز، قاعدة اليد ونحو ذلك. بالنسبة متعلق بمن؟ يعني كقاعدة الطهارة أو بمن؟ بالنسبة إلى كل ما، يعني إلى كل موضوع اشترط بالطهارة أو اشترط بالحلية كالطواف كالصلاة ونحوهما. قال يجزي خبر أن، والتحقيق أن ما كان منه في هذا المقام وبهذا اللسان، قال يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف. ما دليل الإجزائي؟ قال فإن دليله، دليل الأمر الظاهري، يعني أصل عملي، فإن دليله كل شيء طاهر، كل شيء لك حلال، لا تنقض اليقين بالشك وأمثال هذه، قال يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لمن؟ ومبينا لدائرة، منو؟ لدائرة الشرط. الشرط قد دائرته موسعة مضيقة، هذه أدلة الأصول تبين دائرة الشرط، وأن أي بيانية، وأن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فإذا أحرز المكلف الطهارة مثلا، أنا جاب المثال بالطهارة، الكلام في الطهارة الظاهرية جار بعينه وين؟ في الحلية الظاهرية. فإذا أحرز الطهارة المكلف في الخارج ظاهرا ببركة أصل عملي، ثم أدى الصلاة على طبق ذلك الأصل، ثم انكشف الخلاف، قال فانكشاف الخلاف فيه أي في الشرط المأمور به لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه. ليش؟ لأن الشرط صار أعميا من الواقعي
والظاهر. والمفروض أن عمل هذا المكلف كان واجد لمن؟ كان واجد لفرج من ذلك العام اللي هي الطهارة الظاهرية. قال بل بالنسبة إلي، يعني بل العمل، عمل المأتي به بعد انكشاف الخلاف، هذا يشير لمن؟ يشير إلى ذاك النعم اللي ذكرته أخيرا. بل العمل المأتي به بعد انكشاف الخلاف بالنسبة إلى هذا الشرط، شرط الطهارة مثلا، يكون من قبيل ارتفاع الحكم من حين ارتفاع موضوعه اللي هو الجهل، فيكون ارتفاع الحكم الظاهري بمن؟ بارتفاع موضوعه وهو الجهل، نظير تبدل الموضوع إلى موضوع آخر في سائر الموارد. فكما أن تبدل الموضوع إلى موضوع آخر في سائر الموارد، يعني تبدل من السفر إلى الحضر ونحو ذلك مما لا يضر في صحة العمل الذي أتى به عند وجود موضوعه الأول، فكذا في المقام، فكذا في المقام بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الشرط اللي هو الجهل، فكذا الحال فيما نحن فيه. فإن كون الشخص جاهلا ثم بعد ذلك صار عالما بالنجاسة مثلا، هذا التبدل لا يضر في صحة العمل الذي أتى به في ظرف موضوعه الأول، ألا وهو الجهل بالنجاسة. قال وهذا ما ذكرنا في القسم الأول في الأصول بخلاف ما كان في الأمارات، في الأمارات على القسم الثاني.